البعد الماهوي وهوية الحكم في أبواب المعاملات مؤثر بلا شك، مؤثر في فهم الأدلة، مؤثر في ما يقال مقاصد هذا التشريع، غاياته، أصوله، المجرة، لكي الفقيه يتمسك بالعموم لا يتمسك كذا كذا على المجرة. فمن ضمنها حوالي مثلا حين الشهيد الصدر رحمة الله عليه السيد محمد باصر كتب كتاب اقتصاده، من مين كتبه؟ يعني يريد يجيب المذهب الاقتصادي للإسلام، منظومة الإسلام، هو من خلال التعرف على هوية وماهية الأحكام العمدة في باب المعاملات أو أبواب أخرى مرتبطة بالاقتصاد، أنت تقدر تركب منظومة وكيان كامل للاقتصاد أو للبنك أو لأي بيئة معاملية أو تجارية أخرى، لملمت مجموع القواعد أو الأحكام الأم المرتبطة بكيان تجاري أو استثماري أو مالي أو ضريبي. مثلا نظام الضريبة في الإسلام، لأنه ده القانون لكي تفعل تشريعات الإسلام، ما يكفي تعطيه حكم مسألة واحدة في زاوية واحدة في جهة واحدة، مجموع الجهات تشكل رؤية كاملة عن كيان مالي معين. وهي نكتة يعني جيد نلتفت إليها، هاي النكتة هي من هذه الطابع في البحث الفقهي، نشوف فرق بين كتاب اقتصادنا وكتاب منهاج الصالحين في المعاملات. شو الفرق؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، شو الفرق الفقهي؟ في فرق، ما هو الفرق؟ في منهاج الصالحين غير الفقيه ما يلتفت شلون في ترابط بين المسائل منظوميا من باب لباب أو من فصل لفصل أو من مسائل لمسائل. بس الفقيه يقول تقدم هذا البحث في مسألة كذا، أشوف ترابط منظومي، سيأتي هذا البحث في مسألة رقم كذا، خذ مكلف لأنه ما يدري بالخارطة المنظومية ما يدري شنو قصة، لكن الفقيه يدري. خب بدل من يكون بس الفقيه يدري، في كتابة من هالقبيل كتابات السيمة قانونيون يحتاجونها، المذهب الاقتصادي في الإسلام، البنك اللاربوي، مدري كذا فلان، تلملم مجموعة المسائل المرتبطة بكيان معاملي أو اقتصادي أو ضريبي أو مصرفي معين، يعني مثل كأنها حلقات سنون مع الحلقات ساعات، كيف ترتبط بعضها؟ البعض يشغل هذا الكيان وهو الساعة مثلا من القبيل. ده مهم الأخوة الباحثون بعمق استدلالي يلتفتون إلى المنظومية بين المسائل، يعني الترابط بين المسائل، تأثير المسائل على بعضها البعض، تأثير يعني ترابطها تشكل هي منظومة واحدة. هذه نقطة مهمة في كيفية حتى البحث المعاملي نلتفت إليه، وكيفية البحث على فهم، وكيفية ترجمة البيئات المعاصرة. الآن لاحظ دي المسألة نفسها، حرمة بيع ما لا منفعة فيه. المقصد الفلسفة في التشريع يعني شنو؟ بالدقة المقصد الفلسفة في التشريع يرجع إلى هذا، إلى أن الشارع ما يريد أي استثمار بلغ ما بلغ بأي نحو، يريد استثمار هادف يصب في بناء البنية المالية الاقتصادية كذا، ولا في استثمارات كثيرة، المخدرات مثلا مستثمر، بس استثمار هدام، الربا استثمار هدام، الشارع ما يسوي كل استثمار، كل تجارة كل كذا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. شنو الباطل؟ شنو التجارة عن تراض؟ اللي هو طبعا من أبحاث هذه المسألة دي قاعدتين، لا تأكل أموالكم بينكم باطل وتجارة عن تراض كما نبين. المقصود على كل هذه نوع من الترجمة القانونية العصرية لدي المسألة، ويجب الإنسان أن يعني الآن في عصرنا الحاضر إذا واحد يريد يصد إلى إما الفتوى أو يصد إلى بيان فتوى الفقهاء يجب أن يكون يلم بماذا؟ يلم بالبيئة المعاصرة، وأن أي مسألة تحاديها، وإذا ما يلم شنو يصير كلمة الحوزة تغرد في سرم والبيئة المعاصرة الحياتية تغرد وتصير في سرم آخر. دي الترجمة صلة وطيدة حية حيوية كما مر بنا مرارا لتفعيل الأحكام الشرعية والالتزام بالأحكام الشرعية، ولا نوع من رفع اليد عن الالتزام بالأحكام الشرعية. إذا ما عرف الترجمة، وهي ترجمة علمية مو ترجمة لسانية، ترجمة شنو؟ علمية من معنى لمعنى، مو من لفظة بلسان إلى لفظة بلسان آخر، لا، هذه ترجمة علمية ودي ضرورية جدا تعطي الفقيه يقظة في المباحث جدا، لأنه حتى الفقيه إذا يريد يرسي بنك الحكومي البنك الأهلي بنك المشترك بنى على ذلك الشيخ حسين الحلي السيد الخوي رحمة الله عليه الشهيد الصادق غيرهم كأكثر الأعلام، لكن واحد يراجع البيئة المعاصرة يشوف هذا التقسيم من جهة صحيح من جهة غير صحيح، كما اخترنا كلها مشتركة حكومية، السيولة مثل أواني مستطرقة وصفوين يصير تمييز. إذا فرقنا بين أحكام البنك الحكومي عن البنك المشترك عن البنك الأهلي، إذا كان السيولة هي طبيعتهم كالأواني المستطرقة ممتزجة، ما في بنك أهلي متميز، فما فرضه الإعلام لا واقع على أساسه. شوف دراسة البيئة المعاصرة ضروري جدا، ومحاذاة مباحثنا الفقهية الأصيلة التقليدية كيف تنطبق على البيئة المعاصرة، شيء مهم جدا، ولا الإنسان يعيش نفسه في على كل شرنقة فقط التنظير الكلي ما يصير، لا أود يدخل في الميدان جيد. فإذا هذه المسألة ترجع إلى بحث الاستثمار، سياسة التشريع الإسلامي بعبارة أخرى من الاستثمار ترجع لها جيد، صار نوع من ترجمة رجع إلى مبحثنا اللي كنا فيه. إذا محل البحث كما انتهينا به أمس، محل البحث هو ما لا منفعة فيه حتى النادرة. نعم نادرة النادرة مر بنا أمس، هذا محل بحث نادر، يعني مثلا هذا من الأدوية وإن كان الآن غير ما يوجد مصاب فيه، بس هذا لا سمح الله واحد يمرض ده الدواء كذا، هنا يبقى له مالية له منفعة عقلائية هادفة حكيمة تعتبر. أما إذا افترض مرض نادر جدا نادر في نادر، هني محل كلام هل هذا له منفعة أم لا عقلائية. شوف الآن هل بحث التقسيم عند الفقهاء يدل على أن السلعة التي تستثمر أو تتداول معامليا لها منفعة وليس لها منفعة؟ شلون يقولون شنو هوائيين موظفين هوائيين فضائيين عفوا فضائيين، يعني مثل يقول نقول منافع فضائية شنو فضائية أصلا هذه تسبب ورم في الاقتصاد إذا تم المعاملات تجاهها يستشري التعامل فيها بكثرة، ومع أن الحاجة فيها نادرة النادرة هيصير فضائي، يصير منفعة فضائية تعبير إصلاح الحديث. هذا يسبب شنو؟ أحد أسباب الأزمة الاقتصادية اللي هي عنتر الاقتصاد اللي الدولة الولايات المتحدة ما استطاعت أن تحل تعالج الأزمة 15 سنة. لا أزمة استقر بها أزمة اقتصادية خطرة تطيح بدول وتطيح بمؤسسات، وهي من معجزات الله عز وجل. معجزات ما في التشريع الإسلامي أنهم يتعاملون بالأمراض السرطانية الاقتصادية اللي مرضها الإسلام وحسبوا أن لن تكون فتنة. ربا شكوا بي، قمار شكوا بي، كذا شكوا بي، شكوا بي، شكوا بي، شكوا بي، شكوا بي، هذا شكوا بي، شكوا بي، صار شنو؟ صار مثل عاصفة هوجاء تقصف بالمؤسسات المالية عن بكرة أبيها. سبحان الله، معجزة، معجزة في التشريع الإسلامي. سما يدخل في هذا البحث تفصيلا. مقصود هذا المطلب وهو هنا تدقيق الفقهاء منفعة ومنفعة ومنفعة، لأنه إذا المنفعة ما لها وجود نادرة، النادرة شو يصير؟ فضائية لو فضائية سموها فضائية لو واقعية، كل شيء فضائي. الآن هم يعترفون أكثر هذه الأزمة. الآن نفس الدولة الكبرى العظمى مغرقة بأعظم دين، أعظم دين في الأرض، وما تستطيع أن تتخلص منه، وما مكشوف حجم الدين، لو يكشف ربما تسقط الدولة عن بكرة أبيها. هم حسب التقارير الدولية، هم منهم وغيرهم، لاحظ أن كيف هاي يسمون الفضائيات، الفضائي بالاصطلاح، فضائي يسموه الفضائي، فضائي فضائي شراب يقيع فقاع يحسبه الضمآن ما ها. هني التشريع الإسلامي يقول خطر، تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني شنو باطل؟ يعني شيء مموه ما له وجود، هوائي فضائي ما شئت بعد. هذا خطأ تبني عليه، تبني عليه تحسبه الضمآن ما هو سراب بقيع وينهار كل الكيان والهيكل. أكثر الآية تذكرون مباحث مرة من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هي قاعدة الآن هنا بحثها العالم، أنه ما لا منفعة له أحد أدلة حرمة لها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتذكرون دي القاعدة فيها اختلاف بين العالم، لا تأكلوا أموالكم بالباطل شنو معناه؟ ما هو معناه؟ ومر بنا من أجزل الأقوال التي نتبناها، يعني نرتضيها في هذه الآية الكريمة، أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني هو الشيء التنويهي، النصب والاحتيال. البشر ما يفتأ في عالم الاقتصاد وعالم المال وعالم التجارة، بدل ما يمشي صراط مستقيم ويلتوي يسوي عمليات تمويهية. هاي العمليات التمويهية تماهي، ما يقولون تماهي، تماهي أشياء، تماهي الشيء الذي ليس له ماهية حقيقية، هي سمى شنو؟ تماهي، أو تلبيس ماهية لماهية أخرى. هاي الماهية الأخرى ليست ماهيتها الماهية الثانية، لكن أنت تلبس الماهية الثانية الماهية الأولى، هذا يسمونه أيضا تماهي، تحايل. يعني هو الشيء هذا اللي ماهية أولى، ديك الماهية الثانية ليست ماهيته. أنت تحسب أنه هو وديعة، هو دين. الفقهاء سيما علماء الإمامية لماذا أصروا على أن الودائع في البنك قرض وليست وديعة؟ شنو أصروا؟ مع أنه في البنك يقولون ودائع، وديعة ثابتة، وديعة مستمرة، وديعة تحت الطلب، وديعة فلان فلان، يسموها وديعة. هي وديعة لغوية صحيح، بس وديعة قانونية فقهية لا. ولماذا يصر علماء الإمامية سيما من بين المذاهب الإسلامية الأخرى وبتبع المذاهب الإمامية لا أقولها تعصبا، هم باعترافهم سلسلة البنوك الإسلامية استفادت من البحوث المستحدثات لعلماء الإمامية في البنوك. عندي مصادر بداية نشأة البنوك الإسلامية صار لها 3 عقود 4 عقود يعترفون أنه استندوا إلى منتجات حوزة النجف، هم يذكرون مصادر حتى أسماء الكتب. خب هذا الفخر على كل التحقيقات الحوزوية الإمامية. المقصود هذا المطلب وهو لماذا يصر علماء الإمامية على أن هذه الوديعة حقيقتها ليست وديعة، هي دين قارض. واضح، لأن أنت تموه ما هي بما هي، شلون الذهب المموه والحديد المموه تحط له ما هي أخرى غير حقيقته إلى متى يعني؟ بالتالي هذه الماهية الأولى لها طبيعة أخرى، لها أحكام أخرى. أنت مهما تحايلت وموهت في المجرة لفترة تستطيع أن تتحايل الموضوع، بعدين تنكشف، لأن الماهية الأولى تفرز طبيعتها أحكامها. فلذلك التمويه أو التماهي هذا أحد تفسيرات شنو؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مرة بينكم. سواء سميته تحايل أو سميته تماهي، في أقوال كثيرة. أنا ما أريد أدخل الحين في الآية والقاعدة مرة أخرى، سيأتي بحثها الكلام الأعلام يستدل بها. مقصودي لماذا الأعلام يصرون على تحرير الفرض الفقهي، أقسام المنافع كذا كذا، ها أساس يصير تمويه من قسم إلى قسم آخر. تحرير الفرض الفقهي المعامل المالي تصور أهم من البحث عن حكمة ومحمولة. ثبت العرش ثم انقش، أما إذا أصل الأساس مغلوط ولو اشتباها قصورا تقصيرا ما في فايدة. تحرير الفرض الفقهي سيما المعاملي أمر مهم. جيد، فهنا إذن فرض فيها ما لا منفعة فيها، هذا إجمالا تحرير الفرض الفقهي بأقسامه التي ذكرها. ماذا عن أدلة الأعلام في تحريم، هي التحريم كما مر بنا أمس تحريم وضعي وليس تحريم شنو تكليف، وليس هما معا وإنما فقط تحريم وضعي. شوف هذه النكتة، يلا ترجمة عصرية، ضروري أن ترجمة عصرية. هنا الحاضر حاضر قانوني، مو حاضر في عقوبة مثلا، مو تكليفي، حرمة وضعية يعني ما يمضيها الشارع، أي معاملة غير شرعية قانونيا محظورة بهالمعنى. في معاملات لا محظورة يعني عليها عقوبة، يعني جام تكليفي. في القانون الحديث لا بأس الأخوان ينتفتون أن التكليف عندهم علامة في القانون الحديث الوضعي أن عليه عقوبة، هذا القانون اللي عليه عقوبة يعني تكليفي مو بس وضعي، أو هو ربما تكليفي معه. أن أيضا حتى في القانون الوضعي عندهم تكاليف، طبعا عندهم تكاليف، عندهم حكم تكليفي، عندهم حكم وضعي، عندهم حكم مقترن معا لما جرى. فالمقصود أيما كان، هذه نقاط بعد لازم نلتفت لها في الترجمة والموازات بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي. أول دليل، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدليل مو في المسألة ترى، دققوا، هذا الدليل قاعدة عامة. الأول نحن نذكره، أول دليل يعني قاعدة عامة، يعني ضابطة تريد أن تنظم نظام التعامل التجاري. ما القاعدة تريد عليها؟ لا مهم، إذن ليس فقط خصوص المسألة، أول دليل قالوا بأن المعاملة هنا سفهية، والمعاملة السفهية غير صحيحة. طبعا هنا هل هذه ضابطة الكل قربها؟ وإذا صارت ضابطة لها حينئذ آثار وبحث في موارد عديدة. المعاملة السفهية، المعاملة السفهية هنا الأعلام دققوا تدقيقهم رشيق ولطيف. فرق بين معاملة الشخص السفيه وبين نصف المعاملة بأنها شنو؟ سفهية. لأن قد السفيه يقدم معاملة مو سفهية، وقد الرشيد وصف الإمام موسى لجعفر مولى عدوي عندنا في الزيارة، الإمام الرشيد، وقد الرشيد طبعا غير المعصوم يقدم على معاملة سمح الله شنو؟ السفهية. فإذا فرق بين نصف المعاملة بأنها سفهية وبين النصف منه الشخص لأنه سفيه. الشخص الذي هو سفيه قامت الأدلة على تحجيره، تحجيره يعني شنو؟ تجميد معاملاته، منع تصرفاته، ولو كانت تصرفاته رشيدة عجيب. إيه طبعا السفيه محجور عليه. قالوا أن السفيه محجور عليه معاملاته أن يتصرف، لأنه محجور عليه أن يتملك أو أن يكون مالك. نكتتين. العبد لا، محجور عليه أن يتملك أو يتملك ملكية مستقلة. مو بس العبد، مو ليس فقط محجور عليه في متصرفاته، محجور عليه في ماذا؟ في تملكه. شوفوا تحجيرهم درجات. فالسفيه محجور عليه أن يتصرف وإن تصرف تصرفا رشيدا. فرض البحث مو فرض أن البايع أو المشتري سفيه، الفرض أنهم رشيدين أو رشيدان، كل منهم رشيد. الفرض أن المعاملة موصوفة بأنها سفهية. ما الدليل على أن المعاملة السفهية باطلة؟ ده بحث كلي قواعدي خاض فيه علماء العصر الأخير. هل عندنا دليل؟ لأن طبعا هنا في المقام هكذا يقرر، ما لا منفعة فيه المعاوضة عليه سفهية، المعاوضة سفهية، شنو فائدته؟ حكمة ما فيها عقلائية، فهي معاملة سفهية. زين لا تكون سفهية، المعاملة السفهية باطلة؟ يقول نعم باطلة. السفهية ما لا حكمة فيه، السفيه والسفه هو أيمن. ما الدليل على أن المعاملة السفهية باطلة؟ مثلا السيد اليزدي ذكر نفس الدليل ما عندنا على أن المعاملة السفهية من حيث هي سفهية باطلة. بعد السيد اليزدي اكتشفت الميزة علي رواني حاشيتها جيدة عرفية ودقية وليست معقدة في الأسلوب، متأثر بالسيد، يعني إجمالا هم متأثر بالسيد اليزدي، عنده ملاحظة لحاشية السيد اليزدي. السيد الخوي رحمة الله عليه متأثر كثيرا بالميزة علي رواني، سلسلة التأثير والتأثر. على أي حال، هؤلاء الأعلام وربما غيرهم بعد أذن قالوا بأن المعاملة السفهية ما الدليل على البطلان؟ ما في دليل على البطلان. صار نقاش مو في بيع ما لا منفعة له، صار نقاش في الكبرى وهي المعاملة السفهية، ما الدليل على البطلان؟ الذي ذهبوا منهم الميزنانيين وحتى الشيخ الأنصاري ذهبوا إلى بطلان معاملة السفهية، بيع، إيجار، هدية، مزارعة، مو فقط بيع، أي معاملة معاقدة إيقاع أو معاوضة سفهي باطل. وبحث المهم ليس مرة مو لا نخلط، ليس الكلام في أن طرف الإنشاء هو سفي، إنما هو محل بحث نفس التصرف المعاملي هو السفهي، كلامه في هذا. أما الطرف اللي يقوم بمعاملة فرنا مو سفي. هل حينئذ دليل على أن هذه المعاملة مثلا نكاح السفهي مو نكاح السفي؟ عقد نكاح سفهي يتصور ليس سفهي لما يتصور يتصور لا ما نفع لا منفعة له. ما الدليل على المعاملة؟ أي معاملة المعاملات؟ أي وقع من وقعات؟ أن المعاملة السفهية باطلة، ما الدليل؟ لما لا تشملها العمومات؟ سيد يزدي، ميزة عيون، سيد خوي، هؤلاء الأعلام، السيد يزدي عنده تفصيل سنذكر المتين، هؤلاء الأعلام يقول ما الدليل على أن العمومات أحل الله البيع تجارة عن تراب كذا كذا، مش يشمل أن المعاملة السفهية ما تشمل العمومات، بأي سبب، بأي موجب؟ طبعا يأتي الكلام حتى في الشروط، لاحظ شرط اشترط في البيع، البيع غير سفهي، المتعاقدان رشيدان والبيع غير سفهي، ولكن الشرط الذي اشترط في البيع سفهي، هيك ما لفهم لغو يلزم به المشروط عليه. يعني يمكن ان نتصور الشرط سفهي، تارتا عقد سفهي، تارتا شنو الشرط سفهي، هم الشرط سفهي هذا يلزم به المشروط عليه ام لا، يلزم ام لا يلزم، قابل التصور. فاذا في كلام انه العقد الايقاع الشرط السفهي، هل لازم تشمل الأدلة؟ المؤمنون عند شرطين، يشمل هذا الشرط أو ما يشمل؟ وما المانع عن شموله؟ الأعلام الذين قالوا بالبطلان استدلوا بأن الأدلة منصرفة عنه، منصرفة عن الشمول للمعاملة السفهية أو الشرط السفهي أو الإيقاع السفهي، منصرفة. وإذا منصرفة إذا ما تشملها، ما تمضيها. زين، الطرف الآخر قال الإنصراف ومو ادعاء، دليل في المنشأ، في الإنصراف يريد المنشأ، منشأ شنو؟ أجابوا هذا الطرف قال عقلاء، عقلائيا منصرف. زين شنو الوجه منشأ العقلاء لدعوة انصراف الأدلة؟ ما هو بين قوسين صغيرين ونكمل غدا، الانصراف سهل الادعاء صعب الإثبات أو صعب الانضباط، يعني إذا ما ينضبط بموازين يصير تلاعب في الأدلة، هاي يدعي انصراف هذا ما يدعي انصراف، وش القصة؟ أنت رم بصرك ما يصير، وين؟ إذا بد من ضبط، ضبط ميزان والانصراف ما هو كذا كذا، إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وعلى آله.